لا تحقرن من المعروف شيئا. لقد شاع بين كثير من المسلمين في الآونة الأخيرة أمر خطير أنهم لا يقيمون لسنة مستحبة وزنا أبدا في قلوبهم إلا من رحم الله جل وعلا. لا تحقرن من المعروف شيئا. فتخيل بهذه الأمور اليسيرة المستحبة تفوز بمحبة الله ويكتب الله عز وجل لك بها رضوانا ويرفعك في جنة الرحمن جل وعلا. لا تحقرن
بمعروف شيئا. لفضيلة الشيخ محمود المظلم أبو عمار، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المادة. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. لقد شاع بين كثير من المسلمين في الآونة الأخيرة أمر خطير، ألا وهو أنهم لا يقيمون لسنة مستحبة وزنا أبدا في قلوبهم إلا من رحم الله جل وعلا. فكثير منهم عندما تعرض عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سنة مستحبة، وإذا نهيته عن أمر فيقول هذا أمر مكروه. فله تدين في كثير من قلوب المسلمين بين المكروه وبين المستحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل الفريد الذي لم ولن يتكرر أبدا عبر العصور والأزمان، ما كان واحد منهم يتوقف أبدا أمام سنة من سنن النبي ويتساءل مع نفسه هل هذا الأمر مستحب أم واجب، بل كانوا ينفذون أوامر النبي بكل حب واستسلام، قلوبهم تحب أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن واحد منهم يتأخر البتة عن أمر من أوامر النبي، ولا يتجرأ عن نهي من نواهي النبي، لأنهم يعلمون أن كل ذلك جاء بأمر من الرب العلي سبحانه وتعالى. فالجرأة التي شعرت في قلوب كثير من المسلمين كانت نتيجة لضعف الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وهذا معروف أو متعارف عليه بين أهل السنة والجماعة. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو ينقص أيضا بالتأخر عن طاعة الله عز وجل وبالبعد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف يوما في المسجد فيقول للصحابة اجلسوا، فيسمع النداء عبد الله بن مسعود وهو خارج المسجد في الشمس المحرقة، فيجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه فخرج، فإذا هو بعبد الله بن مسعود وقد جلس في الشمس المحرقة. فقال يا ابن مسعود ما حملك على هذا؟ قال سمعتك يا رسول الله وأنت تقول اجلس، فما أردت أن أؤخر أمرك لحظة واحدة. بل عندما دخلوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل وكانوا يصلون بالنعال، فجاءه جبريل فأخبره بأن كان عليه قدرا، فأخرج النبي أو فقلع النبي نعليه وهو يصلي، فلما رآه الصحابة خلعوا نعالهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي من صلاته سألهم وقال ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك تخلع فخلعنا، يعني لا نريد أي سبب ولا نريد أي حجة عقلية نقتنع بها حتى نطيعك، نحن نطيعك ولو لم تقبل عقولنا هذا الأمر. ولذا قال علي بن أبي طالب لو كان الأمر بالعقل لكان المدح من أسفل الخفين أولى من المدح من أعلى الخفين، هذا أمر طبيعي. فكل أمر من شرع الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أبدا أن نعرض شرع الله وسنة رسول الله على عقولنا، فما قبلته عقولنا قبلناه وما ردته عقولنا رفضناه، هذا لا يكون أبدا. إذن فأصحاب النبي كان هذا شأنهم، لا يفرقون بين واجب وبين مستحب، ينفذون كل أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخ الحبيب، إن كلام بعض المسلمين عن أن هذا الأمر مستحب أو واجب يجعلهم يفرطون دوما وأبدا. ولذلك إذا أردت أن تسأل عن رجل ملتزم لا تسأل عن صلاته في الصلوات الخمس، ولا تسأل عن صيامه لرمضان، ولا تسأل عن دفعه لزكاة المال، بل سأل عن نوافله، هل هو يقوم الليل؟ هل هو يتصدق فوق زكاة المال؟ هل هو يصوم صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من الشهر ويوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك من الأيام؟ إذا علمت ذلك عن هذا الإنسان فاعلم أنه ملتزم. أما الصلوات الخمس فليست علامة على الالتزام، إنما هو رجل قد أطاع الله عز وجل في أمر الواجب. أما أمر المستحب فلا يفعله إلا محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي أمر مهما كان صغيرا في عينيك أو كبيرا فاعلم أنه طالما أنه يقربك من الله عز وجل فهو أمر جليل عظيم. بل أن ترفعهم فيه جنات النعيم 70 قريبا، ويكتب الله عز وجل عليه بها رضوانه الى يوم القيامة. وبكلمة ايضا يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه الى يوم القيامة ويهوي بها في جهنم 70 قريبا. صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا الا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه، دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الا نتهاون ابدا لا في سنه مستحبه ولا في اي امر من اوامر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. فقال النبي كما في صحيح مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. مثلا هذه البسمة ماذا تكلفك؟ لا شيء. وعلى الرغم من ذلك قد تكون سببا في نجاتك من عذاب يوم القيامة. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري غفر لامرأة بغي سقط كلبا. بالله عليك ماذا تساوي 1000 دمية أو أكثر بالنسبة لسقيا كلب؟ لو عرضنا هذا الأمر على العقل لرفضه كلية. لماذا؟ لأنه أمر لا يسوغ على العقل. امرأة تتاجر بعرضها، امرأة بغي تتاجر بعرضها، هذه من نفوة وتلك حلفتها، وعملها من ذلك سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. ولكن بعض الأئمة لما توقفوا عند هذا الحديث قالوا كلاما عليه نور، قالوا إن المرأة البغي في غالب أحوالها تكون متزينة متعطرة تلبس أبهى الثياب لأنها دائما وأبدا على أهبة الاستعداد لمقارفة الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما مشت هذه المرأة واضح من سياق الحديث أن المرأة لم تكن تمشي في عمران بين الناس، وإنما كانت تمشي في صحراء أو في مكان خال على الأقل. فلما رأت الكلب ينهت من العطش ماذا صنعت؟ نزلت المرأة في هذا البئر لتسقي هذا الكلب، مع أن نزولها يعرضها إما للموت وإما لتقطيع ثيابها وضياع قيمتها وجمالها. فقررت المرأة وضحت بكل هذا من أجل سقيا كلب، وهي ما أرادت أن تفعل هذا من أجل أن يكتبوا في الجرائد والمجلات المحسنة إلى الحيوان أو التي ترفق بالحيوان، وإنما فعلت هذا الأمر ابتغاء وجه الله. فلما صادت أنوار التوحيد من قلب تلك المرأة البغيث طغت تلك الأنوار على ظلمات المعاصي التي فعلتها، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. لك أن تتخيل هذه الحكمة. وعلى الوجه المقابل كما في الصحيحين يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة قطة، ماذا صنعت معها؟ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيضا ما تمثل القطة؟ ماذا تمثل؟ لا شيء. وعلى الرغم من ذلك الله عز وجل يحرم الظلم حتى للدواب، بل حرم الله عز وجل الظلم على الحيوان وعلى الكافر. قال صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ودعوة المظلوم، وفي رواية اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية فإن الله يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تخيل، هذه الأمور يثيرة في عين البشر، وعلى من ذلك هذا الأمر كان سببا في دخول تلك المرأة الجنة، وحبس الهرة كان سببا في دخول هذه المرأة نار جهنم أعاذ الله وإياكم منها. فأمر يسير يجعلك ترتقي في درجات الجنة، وأمر يسير أيضا يجعلك تقع في بركات النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة على جذع شجرة أزاحها من طريق الناس كانت تؤذيهم. شجرة لها شوك كانت في طريق الناس تؤذي الناس، ماذا صنع الرجل؟ أزاح الشجرة جانبا. هذا أمر يسير، هذا الأمر جعله يتقلب في جنات النعيم. بل سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوت أقدام بلال رضي الله عنه وارضاه في جنة الرحمن على أمر يسير أيضا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم بلالا يوما فقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني قد سمعت دفن عليك في الجنة، ودفن عليك أي صوت تحريك النعلين في الجنة، وكان هذا في ليلة الإسراء والمعراج. فقال بلال والله ما عملت شيئا في الإسلام يا رسول الله أرجى من أني لا أتطهر طهورا أو طهورا في ليل أو نهار إلا وصليت ما يسر الله لي بهذا الطهر. خير، كلما يتوضأ يصلي ركعتين، أمر يسير. هذا جعل النبي يسمع صوته في جنة الرحمن. بل وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال بما طرقتني إلى الجنة؟ قال الحافظ ابن حجر وصدق بلال للنبي في الجنة ليس معنى ذلك أنه علو لمنزلتها على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهذا حكمة عظيمة، وهي أن بلالا كان أمام النبي بالأذان في الدنيا فاتفق له مثله في الجنة. تخيل، يسمع النبي دفن عليه في الجنة على ركعتين خلف كل وضوء، ماذا يمثله؟ ماذا يمثل هذا الأمر؟ وماذا يكلفه؟ لا شيء. إذن وتحسبونه هينا، هذا بالنسبة للمعاصي وهو عند الله عظيم. وعلى الوجه المقابل الأمر الذي يجعل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل أنك لا تدري ما هي الحسنة التي تدخل بها جنة الرحمن جل وعلا، أجل الله لا تدري ما هو الفعل أو الخير أو الحسنة التي تفعلها ستكون سببا في دخولك الجنة. قد تكون في بسمة رقيقة ابتسمتها في وجه أخيك المسلم، قد تكون في هدية من شريط أو كتاب تألفت به قلب رجل عاصم فكانت هدايته على يديك بإذن الله، قد تكون في دعوة مباركة وكلمة صادقة خرجت من قلبك فلامست قلوب الناس، قد تكون في صلة الرحم، قد تكون لو جلست نعدد الأمور التي تقربنا من الله عز وجل لا ننتهي. فكل أمر أمر به النبي فهو يقربك من الرب العلي سبحانه وتعالى، بل قد يكون دخولك الجنة في محافظتك على بعض النوافل، كما جاء في البخاري أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا حب، حب من الله عز وجل لأنك تقربت إليه بالبراءة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهذا حب ثاني. فإذا أحببته خد عندك بقى الثمرات. يبقى فرق بين الحب الأول وبين الحب الثاني. فالحب الأول من أجل الفرائض والواجبات، والحب الثاني من أجل السنن والمستحبات التي يفرط فيها كثير من المسلمين. انظر لهذه السنن التي يقول عنها المسلمون أنها أمر مستحب، انظر ماذا تثمر لك في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكفى بها من قبر. لو فزت بمحبة الله فهل يقذف الله حبيبه في النار؟ كلا وألف كلا. لو أحبك الله عز وجل لضمنت الجنة. لو أحبك الله، اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. نعم، الله عز وجل إذا أحبك عصمك من الوقوع في المعاصي، وإن وقعت في المعاصي وفقك الله للتوبة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يجعل سمعك لا يقع إلا على ما يرضيه، لا يجعلك تسمع غناء ولا غيبة ولا كذبا ولا بهتانا ولا زورا، لا يجعلك تسمع أي شيء يغضبه سبحانه وتعالى. وكنت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. يا الله، الله عز وجل فاطر السماوات والأرض يتردد في أمر من أجلك. أجل، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لماذا؟ يكره الموت وأنا أكره مساءك. يا الله، الله عز وجل يكره مساءك. نحن أجل الله. فلو علمت قبل تلك الكلمة لتجبت لله عز وجل من الآن إلى قيام الساعة شكرا لله عز وجل. فتخيل بهذه الأمور اليسيرة المستحبة تفوز بمحبة الله، ويكره الله عز وجل لك بها رضوانه، ويرفعك في جنة الرحمن جل وعلا. فأنت لا تثري بأي حسنة تدخل الجنة، وعلى الوجه المقابل لا تثري أيضا بأي سيئة تدخل النار أعاذنا الله وإياك. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني بسند صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وصدق من قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك الثقة، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحفر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطب. ولذا جاء في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا اقترب أجله سبق عليه الكتاب، وفي رواية: حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شف أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا اقترب أجله، وفي رواية: حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا قيد شف أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال بخواتيمها. والعلة في هذا الحديث يوضحها الرواية التي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يعني هذا الرجل ما ظلمه الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفسي شيئا. إذا فلا ظلم، لا ظلم اليوم. فهذا العبد يفعل تلك الأعمال من أجل الرياء والسمعة، ومن أجل أن يشار إليه بالبنان. فإذا ما اقترب أجله نضح ما في قلبه فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. هل ظلمه الله عز وجل؟ كلا وكلا، ما ظلمه الله عز وجل، ولكنه هو الذي ظلم نفسه لأنه ما أراد بهذا العمل وجه الله. ولذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه الذي عمر طويلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بفضل دعاء النبي له. فكان أنس جالسا بين بعض الصحابة أو بعض أبناء الصحابة وبين كثرة من التابعين رضي الله عنهم جميعا، فكان يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. قال أحد الأئمة فإن أنس رضي الله عنه وارضاه لما قال تلك الكلمة وضح للناس كأنه يصف للناس حال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب القلوب الشفافة النقية التقية، فكل واحد منهم إذا ما أراد أن يفعل شيئا سواء كان هذا الأمر من الحسنات أو من السيئات فإنه يتخيل أن القيامة قد قامت وقد نصب الميزان عند رب السماوات والأرض جل وعلا، فتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فإذا ما أراد أن يعمل سيئة ولو صغيرة يقول لعل هذه السيئة التي ترجح كفة السيئات فأدخل بها في النار فيكف نفسه عن تلك السيئة. تدبرت قول أنس رضي الله عنه وارضاه؟ يبقى إذن هي أدق في أعينكم من الشعر، نعم تكون من الممقات يوم القيامة حينما تتساوى كفة الحسنات مع كفة السيئات، تأتي سيئة واحدة ترجح الكفة فيدخل العبد نار جهنم عياذا بالله. يبقى إذن لا تحقرن صغيرة ولا كبيرة، أي شيء يبعدك عن الله عز وجل كف عنه، وأي شيء يقربك من الله عز وجل لا تقل إنه مستحب بل افعل كل ما تستطيع، لأنك في يوم القيامة قد تحتاج إلى حسنة واحدة تدخل بها جنة الرحمن، قد تكون من أهل الأعراف تقف على طول الأعراف تنتظر حسنة واحدة تدخل بها جنة الرحمن جل وعلا، أجل الله. ولذلك وضح المولى عز وجل صنفا من الناس يتحقر يوم القيامة على سيئات تبدو له في يوم ما يظن أن تلك السيئات قد قدمت عليه. قال جل وعلا وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان كثير من أئمة السلف يقوم الليل كله بتلك الآية، تخيل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أو لقرب صلاة الفجر يقوم ويصلي بتلك الآية وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ويبكي حتى الصباح. ما هو الذي يبدو لك يوم القيامة وهو شيء لم تحتسب أن تراه في هذا الموقف العظيم؟ وتوضح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صنفا آخر يواجه هذا الصنف، كما في سنن ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال شبال كهامة بيضاء، حسنات بحجم الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. سلم يا رب سلم. ففزع أصحاب النبي أصحاب القلوب الحية قالوا يا رسول الله أمسلمون؟ هؤلاء مسلمون؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون وفوق ده كله ولهم حظ من الليل، ولكنهم هي دي الآية ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمام الناس هو العابد التقي النقي الورع، وبينه وبين الله عز وجل فهو الذي يحارب ربه ويبارز ربه بالمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا أيضا وضح النبي صلى الله عليه وسلم شأن آخرين يأتوا يوم القيامة بأعمال المباركات، وعلى الرغم من ذلك تضيع تلك الأعمال بسبب المظالم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه فسأله أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا هل ظن هذا الرجل ان هذه الشتمة تكون سببا في حبوط عمل او في ضياع حسنات؟ ما كان يظن ذلك. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان بنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذا قال جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال المولى عز وجل تلك الآية في حادثة الإثم لما خاض كثير من المسلمين في عرض عائشة رضي الله عنها وارضاها، وما تكلموا من باب الشماتة فيها ولا من باب التهمة، ولكنه حديث جرى على ألسنتهم، حديث جرى على ألسنتهم. وعلى رغم من ذلك قال جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أصحابه يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله جل وعلا، وكان خلف النبي بعض المنافقين، فلما ساروا في الطريق ووجدوا مشقة عظيمة فهي غزوة العسرة، فأخذوا يتسامرون في الطريق ليقطعوا السكة أو ليقطعوا الطريق، فقال بعضهم لبعض والله ما رأينا مثلك رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يتكلمون عن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، ولئن سألتهم أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هؤلاء وقال له ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلما ذهب النبي وأخبرهم بالخبر فجأ من الذي أخبرهم؟ ما علموا أن الله عز وجل من الممكن أن يخبره بتلك السرعة. فقال رسول الله والله إنما كنا نقطع الرأس، يعني كنا بس بنسلنا في الطريق. فقال صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم من هم؟ هم ليسوا مثلنا، هم كانوا يجاهدون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون خلف النبي ويصومون مع النبي ويشاهدون مع النبي ويحضرون دروس العلم عند النبي. وعلى رغم من ذلك ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بل حذر المولى عز وجل من مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرض لك أمورا يسيرة من المستحبات وأمورا يسيرة في أعيننا من المكروهات. فرفع الصوت فوق صوت النبي قد يظن بعض الناس أنه مجرد مكروه، ما علم أنه محرم. فرفع الصوت فوق حديث النبي كرفع الصوت فوق صوت النبي كما قال الإمام مالك، ورفع الصوت فوق حديث النبي وهو ميت كرفع الصوت فوق صوت النبي وهو حي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، فالله لا يخاطب بتلك الآيات إلا أصحاب الأفئدة النقية. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيل فيما نزلت تلك الآية. تخيل جاء في البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. تنزل تلك الآية في أبي بكر وعمر أجل، ونزل أيضا في ثابت بن قيس. ما الذي حدث؟ قال ابن أبي مليكة دخل وقت بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمن عليهم القعقاع بن معبد؟ فقال عمر بل أمن عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر يا عمر ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر، هل صنع شيئا؟ ما صنع شيئا، مجرد أن الصوت ارتفع في وجود النبي. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمر بن الخطاب صاحب الصوت المرتفع الشهوري، وعرض من ذلك كان بعد ذلك يكلم النبي كأخي الصراط، لا يسمع النبي كلام، لا يسمع النبي كلام عمر حتى يستسلم. ماذا قلت يا عمر؟ فيرفع عمر صوته قليلا، وكما قالت أم عائشة كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. فعرض من ذلك بعد نزول تلك الآية كان يصر بالقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي رواية مسلم أن تلك الآية نزلت في ثابت بن قيس رضي الله عنه ورضاه، وكان خطيب النبي إذا جاء وفد فقام خطيب من الوفد يخطب، يقول النبي لثابت قم فاخطب في القول. شاعر النبي حسان بن ثابت، وخطيب النبي ثابت بن قيس، فقام ثابت بن قيس فكان ثابت صوته عالي، وكان يعلو دائما فوق صوت النبي بغير قصد. فلما نزلت تلك الآية حبس نفسه في بيته واعتزل المصلى، ما ذهب ليصلي خلف النبي. فأرسل النبي لسعد بن معاذ وكان جارا لثابت بن قيس، قال أين ثابت بن قيس؟ قال في بيته. قال هل علمت به من بأس؟ هو مريض؟ قال ما علمت به بأسا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا فاذهب فالتمس ثابت بن قيس وأتني به. فذهب هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ وقال ثابت بن قيس ما شأنك يا ثابت؟ قال شر يا سعد. قال ما هو؟ قال قد حبط عملي وانا من اهل الوار. قال لماذا؟ قال لان تلك الايه نزلت وانتم تعلمون اني من ارفعكم صوتا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بخبر ثابت بن قيس، فيبتسم النبي ويقول له ارجع فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. ويرجع في روايه اخرى خارج الصحيح، يرجع ثابت بن قيس الى النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ قال اجل يا رسول الله. قال سعي لك فلا تسال عن المبشر ولا تسال عن المبشر، بشاره واي بشاره لا تقوم لها الدنيا بكل ما فيها. اذا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كثير من المسلمين يستهلون في امور كثيره، ولكن نرجو الكلام عن هذا بعد شدة الاستراحة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فعلى سبيل المثال كثير من المسلمين قسموا أمور الدين إلى قشر ولباب. فإذا ما قلت لرجل لما تسجل إدارك يقول هذا من القشور، المهم الإيمان والعمل الصالح. وإذا قلت له لما لا تطلق لحيتك يقول هذه أيضا من القشور، فالإيمان في القلب هذه من القشور. فلو كانت الأمور هذه من القشور وهذه من اللباب فلن الذي فرق تلك التفرقة. هل جاء ذلك عن صلى الله عليه وسلم؟ اسمع معي لما قاله الحبيب عن إرسال الإزار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر النبي منهم المسبل إزار. فهل هذه خشوع؟ الله عز وجل لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ويكون هذا الأمر من الخشوع؟ الرجل يجرجر قميصه على الارض والنبي يامره ان يرفع هذا القميص او الازار، ونقول هل من القشور؟ عبد الله بن عمر كما في مسلم الامام احمد في السند الصحيح يدخل على النبي فيجرجر الازار، فيساله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انت؟ فقال عبد الله بن عمر. فقال ان كنت عبدا لله فارفع ازارك. انظر لتلك الكلمه، ان كنت عبدا لله حقا فارفع ازارك. قال فرفعت شيئا يسيرا. قال زد. قال فرفعت. قال زد. قال فرفعت الى منتصف الساقين. فلو كان هذا الامر من القشور ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه البخاري ان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اثقل الكعبين من الازار في النار. بعض الناس يقيدون هذا الامر بالخيانات، يقولون طالما اننا نفعله بغير خيانات لا شر. النبي لم يقيد هذا بالخيانات. وكون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر حينما قال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان اداري يتجرجر مني بغير ارادتك، يعني هو توعى مني الوحي، اداري واسع. وبينزل منه بغير إرادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء يا أبا. فقال الأئمة: هذا الأمر كان خاصا بأبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم نقل خيلاء عن أبي بكر إزاي؟ وذلك أن عمر بن الخطاب عند موته وهو مفعول والدم ينزل وهو في سكرات الموت يدخل عليه شاب من الأنصار فيقول له: هنيئا للشهادة يا أمير المؤمنين، لقد صحبت النبي وفعلت وفعلت وفعلت. فلما أراد الشاب أن ينطلق نظر عمر فوجده مدبر الإزارة فقال: يا ابن أخي. فنظر الشاب إلى عمر بن الخطاب قال: ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لذنبك. فلو كان هذا الأمر من الفصول، هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يضحك مع هذا الشاب على هذا الأمر اليسير وهو في سكرات الموت؟ لماذا لم يقل له عمر: لا تشرك بالله عز وجل، لا تفعل كذا لا تفعل؟ لماذا دقق معه في هذا الأمر؟ لماذا؟ لأن الذي يهتم بالشيء اليسير يهتم حتما بالشيء الكبير. هل تتخيل رجلا يقوم بالليل ولا يصلي صلاة الخمس؟ لا يمكن. لكن من الممكن أن نتخيل أن رجلا يصلي صلاة الخمس ولا يقوم الليل. هل تتخيل أن رجلا يتصدق ولا يدفع زكاة ماله؟ أبدا. ولكن الذي ممكن أن نتخيل أنه يتصدق فوق زكاة المال. وهل من الممكن أن تتخيل أن رجلا يصوم النوافل، يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس ثلاث أيام، هل من الممكن أن تتخيل أن رجلا يفعل مثل ذلك ثم يأكل شهر رمضان ويفطر؟ كلا. ولكن الذي يصوم في رمضان من الممكن أن نتخيل أنه يصوم النوافل. فالذي يحافظ على النوافل يحافظ على الصلاة، والذي يفرط في النوافل فليفرط حتما في الفرائض. وسأل أي إنسان ترك الصلاة، كيف تركت الصلاة؟ يقول: كنت أحافظ على الفرائض وعلى السنن، فتكاسلت عن السنن ثم تكاسلت عن الفرائض. هكذا. فمفتاح ترك المستحبات أو ترك المستحبات مفتاح لترك الواجبات، والدخول على المكروهات باب للدخول على المحرمات بعد ذلك. فمن اتقى الشبهات فقد اتقى لدينه وعرفه. اذا فالمؤمن لا بد ان يعلم مثل هذا. امر اخر اطلاق اللحيه. كثير من الناس لا يريد ان يطلق اللحيه. لماذا؟ يخشى على نفسه. اعلم اخي الكريم والله ثم والله انه لا ضر يصل اليك الا ما كتبه الله عليك. واعلم ان الامه لو اجتمع على ان ينفعوك فلن ينفعوك. ولكن لما تيجي مع الفعل المضارع تقيم الاستحالة. علماء اللغة عارفين كده. لما تيجي مع الفعل المضارع تقيم الاستحالة مش هيك. فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. حتى الأمر قد يتلقاه أبدا. رفعت الأقلام وجفت القرى. طب تقول إن عندي مشاكل في العمل لا أستطيع أن أطلق اللحية. يا أخي إن اللحية لست أنت الذي يطلقها أو يربيها بل هي التي تربيك. اعلم هذا. إذا ما زلت وأردت أن تنظر إلى امرأة عارية لحيتك تقول لك بلسان الحال عيب عليك. أنت رجل متسنن لا ينبغي أن تفعل مثل هذا. لو شتمك رجل في الشارع لا تستطيع أن ترد عليه. لماذا؟ لأنك رجل متسنن. إذا رددت عليه زبدة فقد رضيت بما فعله معك. فهذه صبة أخرى. وإذا رددت عليه فالناس لا يعرفون عليه بل يعرفون عليك أنت. لأنت لأنك أنت متدني بذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر ثالث: الأخت التي اكتبت أن تلبس الحجاب حتى يومنا هذا. والله قبل أن آتي إلى تلك الخطبة بدقائق علمت خبر موت شاب عندنا بجوازنا يبلغ من العمر 20 عام. فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. فهل قبلت تلك الاخت المسلمه التي لا تلبس حجابها؟ هل قبلت ان تعيش حتى تتحدث؟ تقول: اتحدث بما اتدرك. يعني ان الله عز وجل يحرم العبد الرزق بالذنب والشرك. فلو تركت هذه الطاعه ربما لا يكفيك انسان يطيع الله عز وجل. وعلى قدر ايمانك بالله عز وجل ييسر الله عز وجل لك زوجا صالحا. فلو كنت عارية سيأتيك من يرغب في هذا، ولو كنت محجبة سيأتيك من يرغب في الحجاب والعفاف. هكذا فضل من الله عز وجل. أما سمعت الأخت المسلمة التي كفت أن تتحدث حتى من هذا. أما سمع قول نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم صنفان من أهل النار. إخوانا في المصاعب صنفان من أهل النار حكم عليهم النبي بأنهم من أهل النار. صنفان من أهل النار لم أرهما ما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي منهما ونساء كاسيات عاليات. أيتها الأخت أنقذي نفسك من النار أنقذي نفسك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك. صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاليات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يشفن الحق حتى ريح الجنة تشم سبحان الله. وإن لحاها لا يوجد ممثلة بكذا وكذا. فكل شاب تفتهم تلك الأخت التي لا تلبس حجابها يكون في ميزان سيئاتها وميزان سيئات زوجها أوليها إليها. تخيل لابد الأخت أن تتقي الله عز وجل. الأخت التي تلبس حجابا على بنطلون نقول لها لا هذا لا يصح. وإن أفتى بعض العلماء الذين ينتسبون للعلم بجواز لبس المرأة للبنطال فهذا لا يجوز لأنه تشبه بالكافرات وقد نهانا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم أن نتشبه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم حشر معه. وأنتم تعلمون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك لما جاء رجل عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فدله النبي على ما هو قريب من ذلك. الامتحان أنت سافرت ولا أنت؟ بلغت مش مهم الساعة أنت أنت قدمت إيه من أعمال حتى ترقى الله؟ متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحب. وفي رواية المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن جميعا والله نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فالمرء مع من أحب. وأختم الخطبة بأمرين يسيرين. الأمر الأول أمر سماع الناس. كثير من الدعاة الآن يصرخون في المسلمين بأن الغناء محرم وأن الموسيقى محرم. هم لا يصدقون. حديث واضح رواه البخاري عن أبي مالك بن الأشعري أن الحديث بن مالك صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. كلمة يستحلون معناها الشيء المحرم. يستحلون الحرى أي الزنا والحريرة أي لبس الحديث للرجال والخمر والمعازف المزيكا. نحن هنا لا نتكلم عن الزنا نتكلم عن المزيكا. فالمزيكا بكل إجماع أهل العلم محرم. الخلاف في أمر الغناء مش في أمر المزيكا لأن الغناء يحتوي على موسيقى وعلى شعر. هذا طريق أنه صحيح صحيح يحتوي على الموسيقى وعلى الشعر. الموسيقى محرمة عند علم. طب الشعر لو كلمة الموسيقى حلاله حلال وحرامه حرام أو حلاله حلال وقبيحه قبيح. فلو كان الشعر يدل على الجهاد في سبيل الله وعلى الكلام على بديع مخلوقات الله عز وجل وعلى الحث على الصدقة وعلى مكان الإخلاص فهو حلال. وكان حسان بن ثابت يقدم الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان الشعر يتشبث فيه الشاعر ببنات المسلمين ويتكلم كلاما فيه كفر أو إلحاد فهو حرام. إذا فالغناء الآن الذي يدور ويسمعه المسلمون الآن فيه موسيقى وهي محرمة. طيب فصلنا الغناء على الموسيقى انظر للكلام. كل كلام عن الحب والصناعة والجنس ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تروه الآن. فالناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكما جاء في الأثر إن الذي يسمع الغناء يوم القيامة يصدق في أذنيه الآن المصاة المدام. وقال عبد الله بن مسعود: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمع غناء. وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أمنا عائشة فوجد عندها جاريتان، والجارية هي الطفلة الصغيرة ليست البنت الكبيرة، جارية صغيرة تضرب على الطفل. ولماذا الطفل؟ حتى يضيع صوت البنت أو صوت المرأة خلف الطفل. الطفل صوته غريب والمرأة صوتها رفيع، فالطفل يغطي على الطفل. فكان من خلال عن الشهداء وعن انتصارات الآباء في غزوة بدر وغيرها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمع، دخل النبي ونام. وابو بكر يقول ان اثمار الشيطان في بيت رسول الله عائشه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الغناء ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم اقر فقط غناء شائعه صغيره لفتاه كبيره او لامراه كبيره. وهذا امر مسموح به ومأذون به في افراح المسلمين، ان تغني النساء للعروس بعيدا عن أسماع الرجال. هذا أمر مأذون فيه، فديننا فيه فسحة. هذا أمر. وآخر أمر حتى لا أطيل على حضراتكم، أمر الاستنزاه أو الاستغفار من الدروس أمر يسير في أعين الناس. وعرض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عامة عذاب الخبر من الدروس عامة عذاب الخبر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على خبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل انه كبير. ان هو في اعينكم ليس كبيرا، ولكنه عند الله كبير. بل في روايه: بل انه كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بول، يتبول امام الناس ترخاص. واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. وفي روايه: اما احدهما فكان لا يستفرق او لا يستنزف من بول. هذا امر يسير. لكن من يفكر في هذا الرمل؟ قليلا من يفكر في هذا الرمل. ترى من مره يمشون في الشارع فيجدون رجلا مسلما يفعل تلك الفعله الشنيعه امام الناس في الشوارع ولا يستفرق. هذا من اسباب عدم الخطر، ولا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا اخي الكريم، امر يسير ايضا يقربك من الله عز وجل واهمله كثير من الناس، الا وهو امر النيه. تستطيع ان تتحصل على اعمال توازي عمرك 10 أضعاف عمرك أو 1000 ضعف من عمرك بشكل يسير بالنية، بالنية فقط. جاء في الترمذي بسند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله به حقه ويدخل به الرحمة فهذا بأعلى المنازل. رجل تلا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته المال فهو يقول: يا ليس عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. نية فقط، أهي نية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. وعلى وجه آخر: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله به حقا ولا يطلب به رحمة فهذا بأخبث المنازل. والرابع برضه بالنية، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول ويختار القبر. أمن يختار؟ يختار الإنسان. فيقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما، أي من الذنوب والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. ومن رحمة الله عز وجل كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة، مجرد الهم يا أخي، مجرد هم بحسنة، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها مخافة لله عز وجل ماذا يحدث؟ كتبت له حسنات، فإن عملها كتبت له سيئة فضل من الله عز وجل. أيها الأخوة الحبيب، لا تحسب الأمر هينا، لا تتهاون في مستحق ولا تتجرع على مطلوب. فلو تهاونت في المستحق ستتهاون في الواجب، ولو تجرأت على المقروب ستقع في الحرام. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الزلل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. انصر إخواننا في الشيشان. انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عماة تحملهم. اللهم إنهم عراة تفتهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. يا ربنا خذ اليهود أخت عزيز مقتدر. خذ اليهود أخت عزيز مقتدر. أبنت اليهود يوم الأسود كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. أرنت اليهود يوما أسودا. أرنت اليهود يوما أسودا. يكتم أطفالهم كما يكتم أطفالنا. رمل نساءهم كما رمموا نساءنا. ذلل الأرض من تحت أقدام اليهود. ذلل الأرض من تحت أقدام اليهود. ذلل الأرض من تحت أقدام اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. أخرجهم في الطرقات كالمجانين. طلت اليهود بعضهم على بعض. طلت اليهود بعضهم على بعض. طلت اليهود بعضهم على بعض. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرض وأن السماء سماء وأن القمر قمر وأن القضاء قضاء وأن الجبروت جبروت وأن الكبرياء كبرياء وأن اليهود لا يعبدون. فخذهم أبن عزيز مقتدر. خذهم أبن عزيز مقتدر. خذهم أبن عزيز مقتدر. خذهم أبن عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فننصره. لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فننصره. اللهم إن إخواننا مبلوغون فانتصر لهم. 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 اللهم ارفع البلاء عن أمة الحديث. ارفع البلاء عن أمة الحديث. ارفع البلاء عن أمة الحديث. صحبك رحمك للموحدين. صحبك رحمك لأبناء الموحدين. صحبك رحمك لأبناء الموحدين. صحبك للأطفال اليتامى. صحبك للأطفال اليتامى. صحبك للأطفال اليتامى. ارزقنا جميعا الحسنى القادمة. ارزقنا جميعا حسن القادمة. ارزقنا جميعا حسن القادمة. ارزقنا جميعا حسن القادمة. رد المسلمين إليكم ردا جميلا. رد المسلمين إليكم ردا جميلا. رد المسلمين إليكم ردا جميلا. والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.